لا يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو معنوي أو بغير ذلك. فالأول أن يكون معجبا بنفسه يقول القول أو يفعل الفعل غير ملتفت لماذا؟ للاستعانة بالله. والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها، أمور أكبر من مستواه. ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيخذل ويذل، يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو، يتكلم في الأصول وهو لا يعرف الأصول، فيظهر ذله أمام الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل. وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، الخير بيد الله عز وجل. والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه إيش؟ هذه خير، والعمل الصالح أيضا خير. فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير، وهذا كله بيد الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله. فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم، فقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم باطل، هذا وهم باطل. وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار، المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام. فالحذف غير مناسب لفظا، وهو باطل معنى، لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله الشر قولا ولا فعلا. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر. وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، خير من وجه آخر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير، خير محض. ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا، والشر إنما هو في إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال. أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله فيقال بيده الخير، لكن الشر ليس إلى الله. ولنضرب لهذا مثلا، ولنضرب لهذا مثلا بقضية بالسباع والهوام. فالسباع فيها شر، والهوام اللاسعة واللادغة فيها شر بلا شك، الشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، خير ولا بد منه، الحكمة توجبه، لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير. ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده، لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده، حتى يعرف قدر الخير. ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان، لا بد لها من امتحان، فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان لأنها دائما في خير، فإذا وجد شر فحينئذ يعرف، أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان، ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها. لكن إذا أصيب بمرض عرف قدر الصحة، بفقر عرف قدر الغنى، بخوف عرف قدر الأمن، وهكذا. فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة، فيكون إيجادها خيرا، يكون إيجادها خيرا وليس بشر، لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها، لكن فيها خير عظيم، فيكون إيجادها خيرا وليس بشر. إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير، وهو قوله بيدك الخير، ولا شر ينسب إلى الله. أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة، إيتاء الملك، نزعه، إعزاز من الإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير، الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشأه، قدير على ما شاءه وعلى ما لا يشاءه. فما لا يشاءه قدير على إيجاده، وما شاء قدير على إيجاده. نعم، إذا كان مقيدا بوقت، وعلى إعدامه إن كان موجودا. المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، سواء أراده أم لم يرده. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ. الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، ولكن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه. وبهذا التقدير الأخير، ما أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه.
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا، تعليم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إليه في قوله قل اللهم مالك الملك. والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته، إما عن طريق التأسي، وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله قل اللهم مالك الملك. كل ملك فالله مالكه. وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو جنس الملك. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بقول تؤتي الملك. ومن فوائدها أيضا أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو بإعطاء بقول تؤتي الملك. والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء. وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة، متى اقتضته شاءه الله. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء لقوله وتنزع الملك ممن تشاء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه في كون العزة من عنده، يعز من يشاء. ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة إيش؟ لا، أن للعزة أسبابا، منها الإيمان لقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه، مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قصة فرعون، فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وافتخر بما عنده من الأنهار، فأهلكها الله بمثل ما افتخر به بالماء، غرق، عاد، استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من ألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها. فالله عز وجل يذل من يشاء. ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. فالعزة لا تطلب إلا من الله. طيب، وكذلك أيضا يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء عزه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه، لا يطلب الخير إلا منه، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بيده الخير إلا الله، فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات، ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا، حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيرا. فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا. فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله، لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله لقوله إنك على كل شيء قدير، وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له. ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذه كلمة باطلة. هو أراد معنى والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته، كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته، وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء، لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله، وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي، وتارة يكون بالثناء على الله، وتارة يكون بهما، وتارة يكون بالطلب وحده، وكل ذلك جاءت به السنة. هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل، فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل، فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار، وهذا متدرس الليلة. قال: تولج الليل في النهار، أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار. تولج النهار في الليل، بالعكس يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة، بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله؟ لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسدت مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاته. وينبني أيضا على هذا الإيلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا الإيلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج. فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة؟ لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها، كل الخلائق، على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله: وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان: الميت والميت، يعني بالتشديد والتخفيف. تخرج الحي من الميت، هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة. فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جماد. ولهذا قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم في أصلاب أمهاتكم أمواتا ليس بكم أرواح، ثم نفق في الإنسان الروح فصار حيا. إذن يخرج الحي من الميت، أي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا، كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقنا آخر. أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كإخراج الفرخ من البيضة. إخراج الفرخ من البيضة، فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. طيب، هذا الموت الحسي والحياة الحسية. المعنوي يخرج الحي من الميت، أي المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي، حياة قلبية، والكافر ميت. يخرج الحي العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأول هو العالم والثاني الجاهل. طيب، هذا الحياة المعنوية والحسية. قال: وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاجة. ميت من حي. وغير ها؟ ايش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت إذا سقط من حي، يعني المرأة إذا أجهرت جنينا ميتا خرج، مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب، ها؟ حب، إيه؟ الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة، حياة نباتية. المعنوي يخرج المؤمن من الكافر، ها؟ يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم، كذا. طيب، قال: وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق، تعطي من تشاء بغير حساب، أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذن ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه المعاوضة، فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض. وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، أعيد البيتين لأجل علمنا عبد الرحمن بن داود، لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحد. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، لا تكتب يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعناها، ها؟
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي فقل لي كيف؟
لا علي له.
علي له فقل
في مثلها يجب الشكر.
في مثلها يجب الشكر. فكيف يكون؟
ها.
الشكر.
فكيف بلوغ الشكر؟
فكيف بلوغ الشكر؟
ما أنت لست آلة حافظة الآن. أين؟ ها؟ عاد ما عليكم. المهم أنه قرأ علينا. طيب. البيتان معناهم واضح. يعني أن الله إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر. وإذا شكرت الثاني الثالث احتاج إلى رابع وهكذا. ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن يقول ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ ها؟ نعم يدخل فيه الحرام. حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله، رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم. علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان. وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به، نعم صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن. وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب، قال وترزق من تشاء بغير حساب. وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله. والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب، بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتطب، وإن كان هذا نوع من العمل. وأحياناً يكون لابد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق. بل من أسباب الرزق تقوى الله. وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك. الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلب منهم الرزق ويقوم عليهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرملة والمساكين، يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين. وكل من لا يكتسب فهو مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين. فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ها الفوائد مهو نجمعها ها لا إن كان العادة، لأن الآية اللي لا يتخذ ما له نعم ناخذ الفوائد ما يهم. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها، لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه، إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين. واضح؟ ففي هذا وهذه من الفوائد، هذه من فوائد اختلاف الحر والبر. ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية، وهي ما يعبر عنه بعلم الطب الجراثيم، لا يقتلها إلا شدة البر، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد. هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائد ذلك أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا، إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ووجه ذلك ظاهر، فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء، ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة، أن يستعف الناس عما في أيدي الناس، أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يسأل. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول ناولني إياه، لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله. ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا، بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض لقوله بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن، لا، بل هو يرزق ويعطي بغير حساب. كل ما بنا من نعمة فمن الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء. وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة، وأن المشيئة ليس فيها انقسام، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة فهي كونية، يشاء سبحانه وتعالى كل شيء. أما المشيئة فهي كونية، أما المشيئة فهي كونية، فإن الله تعالى يشاء كل شيء. ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ لا ناهية، ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم، ليس كذلك؟ ولكن لماذا كسر الفعل؟ كسر لالتقاء الساكنين، لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة. ولهذا صار أنسب ما يكون في التقاء الساكنين هو الكسر، أنسب ما يكون الكسر لا يتخذ، لأن الكسر فيه انخفاض، من أجل أن يترقى اللسان من المكسور إلى الساكن. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون أولياء، الكافرين أولياء، أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم. وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك اتخذت هذا صاحبا، أي جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله المؤمنون الكافرين، كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع؟ ها؟ مهي نعت؟ لا تصلح أن تكون نعتا؟ ها؟ لا، ما تصلح، يختلف المعنى اختلافا عظيما. الكافرين مفعول اتخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. نعم. وقوله المؤمنون أولياء، أولياء، هل هم يتخذونهم أولياء من أعلى ولا أولياء من أسفل أو كلاهم؟ يشمل هذا وهذا، أي لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. فالنهي من الأمرين، النهي من الأمرين. اللهم إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما استثني، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فليس لنا حق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال له أغصبنا محمد؟ قال بل عارية مؤدات. فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك بالسلاح. ونحن مثلا إذا أخذنا السلاح ما لنا وله، نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه. كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كما في صلح الحديبية حالفهم، لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين، فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا بهم، فصار في ذلك مصلحة. وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديه، فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. هذا بالنسبة للانتصار بهم.